إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ما زلنا في ربع العادات من فرع التزكية، وهذا هو الدرس الخامس والخمسون، هذا هو الدرس الخامس والخمسون من مدرسة الربانية، وفيه بيان الحلال والحرام. يقول الشيخ عليه رحمة الله، هذا كتاب مختصر من هاج القاصدين، ويقول الشيخ عليه رحمة الله: اعلم أن طلب الحلال فرض على كل مسلم، طالما أنه لا يجوز إلا أكل الحلال وأن أكل الحرام حرام فوجب طلب الحلال. وقد ادعى كثير من الجهال عدم الحلال وقالوا لم يبق منه إلا الماء الفرات والحشيش النبات وما عدا ذلك فقد أفسدته المعاملات. يقول: فلما وقع لهم هذا وعلموا أنه لا بد لهم من الأقوات توسعوا في الشبهة والحرام، وهذا من الجهل وقلة العلم. سبحان الملك، هذه الشبهة تفسد الدين كثيرا، ليس في هذه الحالة فحسب بل كثيرا، أنك تجد بعض الناس يعذر الحلال، يعذر الواجب، يعذر الفرض، يعذره ويجعله مستحيلا ويصد كل الأبواب إلى تنفيذه فيستسيغ أن يفعل الحرام. بمعنى، ها هنا في موضوعنا الذين قالوا أن الدنيا مملوءة بالربا وكل الأموال التي في جيوبنا من البنوك والبنوك ربوية، إذن الربا حلال، هذا ما فيش حلال يبقى الحرام خلاص، هذه الضرورات تبيح المحظورات. وهكذا كثير جدا، يعني مثلا من يذكر لك اليوم أنه لا يجد عملا، أنت ترى الواقع البطالة والغلاء وما فيش شغل لك، فيبيح لنفسه أن يعمل الحرام. أن تجد امرأة بنتا متبرجة، ليه؟ عشان الناس يشوفوها ويتزوجوا. ليه؟ ما قاعدة عندي 32 سنة وما اتجوزتش، يبقى حلال التبرج بقى عشان الناس تشوفني وتعرفني. وهكذا، وهذا من أكبر مداخل إبليس. اللهم نجينا من كيد الشياطين، اللهم نجينا من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربي أن يحضرون. ولذلك قلت في صفة المنافقين الجدد التأول والتملص، هو يريد أن يفلت من الدين ولكن يريد أن يفلت من الدين بدين. فهؤلاء المنافقون الجدد هو لا يريد، أو هو يدعي أنه يريد الدين ويريد الله ويريد الحق ويريد الصواب ويريد الجنة ويكره الحرام ويرفض الحرام، ولكن لا سبيل. طب اعمل ايه؟ حلها يا شيخ ويسدها من كل الابواب، كل ما تحلها يقول عملت ما حصلش، ما امكنش. هكذا الشاهد. السؤال اليوم: هل اكل الحلال متعذر هذه الايام؟ الجواب لا. ليه؟ لان الله لا يكلف بما لا يطاق،
خدها قاعدة أصولية أن الله لا يكلف بما لا يطاق. إذا كلف الله العبادة بأمر فاعلم أنه يطاق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو أعلم بوسعها جل جلاله سبحانه، فالله عليم بوسع العباد. فإذا كلف الله عز وجل، السؤال بقى في المسألة نفسها، هل يكلف الله بما فيه مشقة؟ نعم، يكلف الله عز وجل بما فيه مشقة على العباد، ولكن هذه المشقة ليست مضطردة، بمعنى الحج مشقة ولكنها ليست مشقة مضطردة، يعني مش طويلة، وإنما مشقة تحتمل في وقتها قصير. القتال مشقة، الجهاد في سبيل الله مشقة ولا لا؟ بذل النفوس والقتل والجروح ومواجهة الأعداء ووقوف المسلم أمام اثنين من الكفار مشقة، والله عز وجل فرضه وكلف به. يقول الشيخ: ولما علموا أنهم لابد لهم من الأقوات توسعوا في الشبهة والحرام، وهذا من الجهل وقلة العلم. فإن في الصحيحين من حديث نعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. ولما كانت هذه الدعوة من هؤلاء الجهال بدعة قد عم ضررها واستطار في الدين شررها، وجب كشف الغطاء عن فسادها بالإرشاد إلى مدرك الفرق بين الحلال والحرام والشبه. لابد أن ندرك الفرق بين الحرام والحلال والشبه، ونحن نوضح ذلك في أقسام. القسم الأول في فضيلة طلب الحلال وذم الحرام ودرجات الحلال والحرام. قال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الطيبات الحلال، فأمر بذلك قبل العمل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا، فأمر بأكل الحلال قبل العمل، كأن أكل الحرام يفسد العمل، فأمر بذلك قبل العمل. وقال في ذم الحرام: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلى غير ذلك من الآيات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وذكر الحديث إلى قوله، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. وروي أن سعدا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن تستجاب دعوته، فقال له: أطب طعمتك تستجب دعوتك. قال العراقي في تخريج الأحياء: أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه من لا أعرف. الحديث ضعيف، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، ضعيف. وقد كان السلف ينظرون في الحلال ويدققون فيه، فأكل أبو بكر الصديق رضي الله عنه شيئا من شبهة ثم قاءه. هذه الآية التي سبقت معنا قول الله عز وجل: يا أيها الرسل، جاءت في حديث: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. هذا الأمر، تأمل قول ربك جل جلاله: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال أحد السلف: أكلت لقمة من حرام فأنا منذ 4 سنين إلى خلف. لقمة من حرام جعلته 4 سنين يتأخر عن الله. لذلك إذا رأيت نفسك تعاني من فتور، تعاني من معصية، تعاني من التردد في التوبة، تعاني من ضياع صلاة، تعاني من ثقل صيام، تعاني من غفلة عن ذكر، تعاني من شبهة تحيط بك، تعاني من وسوسة تؤذيك، تعاني من، انظر فيما تأكل، هي لكم تفسد كل الأحوال. لذلك إذا أردت أن تعمل صالحا وبصدق، فما عليك إلا أن تصمم وترتب وتضبط أن تأكل من حلال. لذلك سيدنا أبو بكر الصديق، الحديث ضعيف طبعا ما سبقكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره، ده كلام لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن أبا بكر سبق الأمة بكثرة صيام وصلاة، اللي يقول غير كده بيضحك عليك. وكان الصحابة رضوان الله عليهم أكثر الأمة صلاة وصياما وذكرا لله وطاعة وطاعات. لابد أن تفقه هذا وأن تفهمه جيدا. ومن مثل أبو بكر؟ تأمل هذا الموقف وحده، كان له غلام. ولنفهم القضية بوضوح، لأن أحيانا إحنا بنعدي حاجات على إن إحنا فاهمين وإحنا مش فاهمين حاجة للأسف الشديد. كان أبو بكر الصديق له غلام. يعني إيه غلام؟ يعني أبو بكر الصديق أو كان العرب كل إنسان عنده موالي، عبيد، عبيد بيشتريهم بالفلوس من سوق النخاسة، يروح يشتري عنده. وأنا قلت المثال ده قبل كده، إن يبقى النخاس اللي هو بياع العبيد عنده مجموعة من العبيد، عنده رجال كبار وعنده نساء وعنده بنات صغيرين وعنده أطفال وعنده شباب وعنده صبيان، وبيبيع كل واحد بثمنه. وكل ولد من العبيد دول اللي بيتباعوا، اللي بيجيد مهنة يبقى أغلى من اللي بيجيدش اللي بي. فكان أحيانا الواحد يروح يشتري عبد مثلا خياط ويقعد ويخيط وهو العبد عبده فلا يملك شيئا، فكل اللي يجيبه العبد مين اللي ياخده؟ سيده، ويبقى هو ما بيشتغلش. مين اللي بيشتغل؟ العبد اللي عنده. فكان لأبي بكر غلام مشغله، والغلام ده بيدي لسيدنا أبي بكر. فلما جاء الإسلام اعتقه فصار مولى لأبي بكر. إنما الولاء لمن اعتق، مولى يعني خدامه، مولى يعني خدام، مولى رسول الله يعني خادم رسول الله. هو كان عبد ورسول اعتقه فبقى مولاه، وكان بيشتغل ويجيب لسيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر يأكل. في يوم أتى لسيدنا أبي بكر، وكان كلما أتى لأبي بكر بطعام سيدنا أبو بكر يقول له جبت ده منين؟ اشتغلت إيه النهاردة يعني؟ يقول له اقتطعت حصبا، خدمت فلان، وصلت كذا، بعت كذا، اشتريت كذا. في يوم أتى لسيدنا أبي بكر وأخذ سيدنا أبو بكر الطعام وكل، فقال له كل يوم تسألني فما بالك اليوم لم تسألني؟ قال له من أين أتيت به؟ قال من كهانة تكهنتها في الجاهلية. قال وهل تحسن الكهانة؟ قال لا أحسن. سبحان الله العظيم. شوفوا يا إخوان، أنا كنت أحذر من المعاصي والذنوب وأقول أن رب معصية صغيرة تحبط عملا كبيرا، رب معصية صغيرة يكتب لك بها سوء الخاتمة، صغيرة. وربما تأتي هذه المعصية على غفلة منك وأنت لا تدري ولم تحسب لها حسابا أبدا. سبحان الله العظيم. لتعرف عزة الله في قضائه. غرور بعض الإخوة اغتر بأن له لحية، اغتر بأنه حج أو اعتمر أو اعتكف أو يطلب العلم أو يحفظ الحديث أو صاحب الشيخ أو إلى آخره، اغتر بهذا فتنغز له سيئة ولو صغيرة جدا، ثم لا يبالي بالتخلص منها وتنزل عليه العقوبات. ومن البلايا والمصائب أن يفرح بالعقوبة وهو لا يدري أنها عقوبة. سبحان الله العظيم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. الآية اللي قبلها إيه؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هي دي أكبر مصيبة تواجهها في حياتك، أن تنزل عليك العقوبة وأنت لا تدري. والأسوأ منه أن تظن أنها إكرام ونعمة. العقوبة اللهم عافينا ولا تبتلينا يا رب. سيدنا أبو بكر الصديق كل يوم يسأل الرجل من أين أتيت بهذا، من أين أتيت بهذا، من أين أتيت بهذا؟ يوم واحد لم يقل له، أطعمه حراما. كهانة كهانة في الجاهلية يعني كأنه سحر عمله، كأنه فك عمل عمله، كأنه تأويل رؤية ألها، كأنه وهكذا كهانة تكهن وهو لا يحسن يتكهن. فسيدنا أبو بكر فزع فقام ووضع أصبعه في فمه وظل يتقيد حتى أشفقوا عليه، حسبك حسبك حسبك. فقال لو والله لو لم تخرج إلا ومعها روحي لأخرجتها. اللكمة، والله لو لم تخرج إلا ومعها روحي لأخرجتها. الرسول عمل كده صلى الله عليه وسلم مع سيدنا حسن لما لقى تمرة وسيدنا حسن حطها في فمه، كخ كخ، ألم تعلم أننا لا نأكل الصدقة، وأخرجها من فم الطفل. قد يصعب عليك ان الولد مسك حاجة، لا ما تكسرش قلبه وتكسرش خطره وتاخدها من ايده، لا ده الرسول طلعها من بقه صلى الله عليه وسلم. الشاهد التدقيق في الحلال، لازم الواحد يتحرى في كل مليم ده جاي منين. لازم اتحرى اذا رحت تاكل عند حد ده بيشتغل ايه وفلوسه بتيجي منين. لازم اذا حد جاب لي هديه جابها منين وشغلته ايه، وهو يطيق ان يجيب هديه زي دي ولا جابها منين دي. التدقيق في اكل الحلال، لان النهارده من كثره اكل الحرام شاع الفجور والفسق وزاد بعد الناس عن الدين. ليه؟ كل جسد نبت لحمه من حرام فالنار أولى به. فالأجساد دي نبتت من حرام، لازم تفجر عشان تروح جهنم. ذلك نخرج من هذه النقطة، واحد أن الحلال ليس متعذرا هذه الأيام ولن يكون متعذرا إلى أن تقوم الساعة، بل أكل الحلال ممكن والحلال لا ينتهي من الأرض، والحلال وإن كان قليلا إلا أن قليله كثير فيه بركة. حلال اثنين، أن الإنسان يجب عليه إذا أراد أن يعمل الصالحات أن يأكل من حلال. إذا رأيت في أولادك ضعفا أو مرضا أو خورا فاعلم أنه لعدم أكلهم الحلال. فأكل الحلال يقوي على الطاعة، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثلاثة، أكل الحلال شرط في قبول الأعمال. وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب أن يستجاب له إذا كان أكله من حرام. أربعة وهي الأخيرة، أنك يجب أن تدقق في الحلال. واللي يقول بالبركة عم الشيخ دي بلطاقة مش بركة، وإنما دقق في الحلال. اكتفي على هذا المقدار، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.